أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: قيل وهذا تخلص من ضرورة لضرورة، وهي إثبات همزة الوصل في الوصل وليس كذلك. كان كلامنا في حذف حرف اللام، لام الأمر، وإبقاء عملها. قلنا هذه المسألة فيها خلاف، وهذه المسألة الكلام فيها متشعب ومتفرع. الأقوال والمذاهب كثيرة في هذه المسألة. ذكرنا من هذه المذاهب مذهب الأول، مذهب الجمهور. الجمهور وكذا المصنف قالوا لا يجوز الحذف إلا في ضرورة الشعر. المذهب الثاني مذهب المبرد، قال لا يجوز حتى لضرورة الشعر. المذهب الثالث هو مذهب الكسائي، قال يجوز الحذف بشرط أن يتقدم قل على الكلام الذي ذكرناه في الدرس السابق. المذهب الأخير هو مذهب ابن مالك. ابن مالك قال يجوز الحذف في الشعر لغير ضرورة، هو عبر بالاختيار. إذا نرجع إلى كلامه في شرح الكافية قال يجوز الحذف في الاختيار، الاختيار يعني عدم الضرورة. وذكر شاهدا على ذلك قول الشاعر: قلت لبواب لديه دارها تأذن، فإني حوها وجارها. تأذن هذا فعل مضارع، هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة لتأذن. سؤال: إذا سألنا ابن مالك حذف اللام هنا هل هو للضرورة أو لغير ضرورة؟ يقول لا، ليس للضرورة، لأن الشاعر يمكنه أن يأتي بلفظ آخر، وهو ماذا؟ وهو إئذن. إئذن جيد. فهذا الحذف ليس لضرورة. ونبهنا على أمر مهم، وهذا الأمر المهم ينبغي أن يكون واضحا عندكم، أن الضرورة عند ابن مالك ماذا؟ ما ليس للشاعر عنه مندوحا، يعني ما ليس عنده مجال أو فسحة أن يعبر بلفظ آخر، وهذا بخلاف ما عند غيره. يقولون الضرورة هي ما وقع في الشعر. جيد. هذا هو الذي ذكرناه في الدرس السابق. ثم يذكر المصنف قيل معي، هذا القيل مهم ودقيق. قيل ابن مالك رأيه، قوله في الحقيقة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تخلص من ضرورة لأجل ضرورة، تخلص من ضرورة لأجل ضرورة. التفتوا معي، أنت تقول لا ضرورة، لا نقول لضرورة، اللام حذفت هنا لضرورة، معي؟ فعندنا ضرورة تخلص منها، ولكن وقع أو لجأ إلى ضرورة أخرى. بيان ذلك، ابن مالك ماذا قال؟ معي أرجو الانتباه، قال اللام هنا محذوفة لا لضرورة، صح؟ الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لضرورة. هو ماذا؟ هو قال لا لضرورة. لماذا؟ لأن الشاعر في عنده مجال، عنده مندوحة، صح؟ فالآن لما حذف اللام حذفها للضرورة؟ لا، حذفها في الاختيار، معي شيخنا؟ في الاختيار. جيد، فهو معي تخلص من الضرورة التي قال بها الجمهور وهي حذف اللام. الجمهور قالوا حذفت اللام ضرورة، هو قال لا، ليس لضرورة. هذه الضرورة الأولى، هذا تخلص من ضرورة. الضرورة الأولى ماذا؟ حذف اللام، حذف اللام. جيد، قال لضرورة. ضرورة ثانية، الضرورة الثانية ما هي؟ اكتبتوا معي، هذا نحتاج ماذا؟ نحتاج مقدمة يسيرة من الخارج نبينها ثم نأتي إلى ماذا؟ إلى محل الكلام. عندنا في الصرف، في النحو أيضا، همزة وصل وهمزة قطع. ما الفرق بينهما؟ همزة الوصل في اللفظ تلفظ في أول الكلام، وفي درج الكلام تسقط، تسقط في اللفظ لا يلفظ بها، وهذا بخلاف همزة القطع. جيد، همزة القطع تلفظ في الابتداء وفي حشو الكلام في درج الكلام، واضح؟ جيد، هل يجوز معي، هل يجوز أن ينطق بهمزة الوصل في درج الكلام؟ الجواب، القاعدة لا، القاعدة لا. جيد، انتهت المقدمة، مقدمة يسيرة وبسيطة. الآن نأتي إلى محل الكلام. هنا معي الشاعر ماذا قال؟ قال تأذن، ولم يقل إئذن. ويمكنه أن يأتي باللفظ الآخر وهو إئذن، لكن لم يأتي بهذا اللفظ، وإنما أتى بتأذن، حذف اللام وجاء بالفعل مضارعا. لماذا؟ وذلك حتى لا يلزم مخالفة هذه القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن ينطق بهمزة الوصل في درج الكلام. هذه مخالفة أو لا؟ إذا لفظ أو تلفظ بهمزة الوصل في درج الكلام هذا على خلاف القاعدة، فحتى يتخلص من ذلك ماذا؟ جاء بالفعل مضارعا محذوف اللام، قال تأذن ولم يقل إئذن. إذا قال إئذن يتلفظ بماذا؟ بالهمزة، هذه همزة وصل وواقع في درج الكلام، لأن البيت الأول ثم البيت الثاني، عفوا الشطر الثاني، هذا الشطر الثاني هو في ضمن الكلام، درج الكلام. فهو، التفتوا، معي معي، تخلص من الضرورة التي قال بها الجمهور، ولكنه لجأ إلى ضرورة أخرى، لجأ إلى ضرورة أخرى، وهي أنه أتى بالفعل مضارعا محذوف اللام لأجل أن لا يقع في مخالفة هذه القاعدة التي ذكرناها. لو أتى بإذن لا خالف القاعدة، خالف القاعدة في همزة الوصل، لنطق بهمزة الوصل في درج الكلام، أثبتها في الوصل وهي لا تثبت في الوصل. واضح؟ ليس واضحا. نعم يتخلص من ضرورة، أي بالنتيجة يتخلص. لا لا تخلص مو وقع، لكن بالنتيجة هو ما صنعه لأجل الضرورة. هو المدعى ماذا معي شيخنا؟ المدعى أنه هذا في ماذا؟ هذا في الاختيار، صح؟ هو مدعى أن هذا في الاختيار، هنا توجد ضرورة؟ هو المدعى، المدعى لا توجد ضرورة، الإشكال يقول له لا أنت ضرورة، أنت ما قمت به لأجل الضرورة. نعم لأجل التخلص من الضرورة. أنت تقول في النثر مو، وزاد عليه أن ذلك يقع في النثر. النثر ماذا يعني؟ قلنا يعني ما يقابل الضرورة، يعني ها هنا لا توجد ضرورة، نقول توجد ضرورة، هذا القيل يقول هنا ضرورة، توجد ضرورة. واضح الإشكال؟ واضح الجواب؟ المصنف يقول ليس كذلك الجواب، الأمر ليس كذلك. معي معي معي، المصنف يقول في الحقيقة هو الشاعر أوقع، التبث، لو جاء بالفعل إذن لأوقع همزة الوصل في أول الكلام وليس في حشوه، وإذا كان في أول الكلام وقد نطق بالهمزة فهذا مخالف للقاعدة أو موافق للقاعدة؟ موافق. يقول في الحقيقة، التفتوا، هذا على كلام المصنف، هذان بيتان صحيح هما شطران، لكن نتعامل معهما على أنهما ماذا؟ التفتوا، بيتان، كل بيت كلام مستقل، البيت الأول كلام مستقل، البيت الثاني كلام مستقل. معي، فإذا جاء بإذن لوقع هذا الفعل في أول الكلام، وإذا كان في أول الكلام فهمزة الوصل يلفظ بها، ينطق بها، فهل هناك ضرورة؟ حينئذ لا توجد ضرورة، لا توجد مخالفة، فالشاعر في سعة من أمره يمكنه أن يأتي بتأذن ويمكن أن يأتي بإذن، في اختيار، في سعة. واضح؟ على جواب المصنف. إذن ها هنا عندنا كلامان، البيت الأول يعد كلام والبيت الثاني يعد كلام، ليس كلاما واحدا، ليس كلاما واحدا. واضح؟ نعم عندنا بيت آخر ليس هو محل الكلام، يعد كلاما واحدا، والشاعر قطع فيه همزة الوصل. لما نقول قطع فيه همزة الوصل يعني ماذا؟ يعني نطق بهمزة الوصل في درج الكلام، نقول ها هنا توجد ضرورة، توجد مخالفة، أما في محل الكلام لا توجد. قال، نقرأ، قيل وهذا تخلص من ضرورة وهي حذف اللام لضرورة. الضرورة الثانية ماذا؟ قال وهي إثبات همزة الوصل في الوصل، يعني النطق بها، النطق بهمزة الوصل، أو قل قطع همزة الوصل. هم يعبرون هكذا، يقولون قطع همزة الوصل. قطع همزة الوصل يعني ماذا؟ يعني النطق بها، التعامل معها كما يتعامل مع همزة القطع. همزة القطع في درج الكلام ينطق بها أو لا؟ ينطق بها. قال وليس كذلك. هذا وليس كذلك ماذا؟ هذا جواب المصنف. قيل وليس كذلك. اي هذا رد، دفاع عن ابن مالك، هذا دفاع من المصنف عن ابن مالك. اي فالان هو الكلام عن اي شيء، هو الان لم يناقش ابن مالك، هو الان يريد ان يبين راي ابن مالك، وهناك اشكال على ابن مالك، الان هو يجيب عن ابن مالك، يجيب عن ابن مالك. اما مبناه تقدم، المصنف قال يجوز الحذف للضرورة، ذكره سابقا. قال وليس كذلك، لماذا؟ لأنهما بيتان، بيتان يعني ماذا؟ كلامان. وإذا جاء بإذن لوقع في أول الكلام، وإذا وقع في أول الكلام يجوز أن ينطق بالهمزة حينئذ فلا إشكال. قال لأنهما بيتان لا بيت مصرع، مصرع يعني ذو شطرين، بيت ذو جزئين، ذو مصراعين، لا لا، يعني ليس كلاما واحدا. قال فالهمزة في أول البيت لا في حشوه، وإذا كان في أول البيت فيمكن أن ينطق بها فلا إشكال. طبعا هذا على فرض أنه جاء بإذن، هو لم يأتي بإذن، يعني إذا جاء بإذن لا يوجد محذور حينئذ. قال بخلافها في نحو قوله، وهذا بخلافها في قول الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة، ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. هنا الهمزة وقعت في درج الكلام، في حشو الكلام، هنا عندنا كلام واحد والهمزة همزة وصل، وقد قطعت، اتسع، اتسع تلفظ هذه الهمزة، هنا مخالفة للقاعدة. واضح؟ هنا توجد مخالفة للقاعدة، يعني هنا ماذا الشاعر؟ قطع همزة الوصل، هذا كلام صحيح. أما على البيت الذي ذكرناه فلا، لا يأتي الإشكال. فكلام ابن مالك لا يرد عليه هذا الإشكال، يعني كلام ابن مالك صحيح في دعواه. وماذا قال؟ قال معي قال عندنا اختيار، ما عندنا ضرورة. هذا الإشكال يريد أن يقول له أنت عندك ضرورة، يقول لا، لا توجد ضرورة. نعم. نعم.
وفي البيت الثاني لا، كلام واحد.
اي احسنتم. يعني هذا يتعلق ب ببحور الشعر، بحور الشعر. هذا البيت الاول جاء على بحر من بحور الشعر، هذا في علم العروض، علم اللي يبين فاسد الشعر من صحيحه. هذا يتعلق ببحر من بحور الشعر، وقالوا هذا جزءان بمنزلة جزء واحد، عفوا جزءان بمنزلة جزئين، يعني شطران، شطر البيت بمنزلة ماذا؟ جزئين كلامين، نعم نعم كلامين جملتين، هذه جملة مستقلة، هذه جملة مستقلة. أما هذا البيت الثاني لا، هذا البيت الثاني يعد كلاما واحدا لأنه جاء على بحر آخر من بحور الشعر. واضح؟ على كل حال هناك علم خاص يعبر عنه بعلم العروض، بعلم العروض، هذا يتناول الشعر. جيد، هذا تمام الكلام في بيان هذه المذاهب. ثم ينتقل المصنف معي إلى أمر آخر. الأمر الآخر عنوانه الخلاف في الآية المذكورة. الآية المذكورة وهي قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. هذه الآية القرآنية وقع فيها خلاف. التفتوا معي، الجمهور اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء آخر معي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قالوا جزم يقيموا هنا أو الآية هذه هي على غرار قولك ائتني أكرمك، ائتني أكرمك. التفت الجمهور، قالوا هنا لا توجد لام أمر محذوفة. الجمهور يعني الآن نقاش في الآية، ما عندنا لام محذوفة وهذا الفعل مجزوم بتلك اللام المحذوفة، لا، الجزم هنا على غرار ائتني أكرمك، أكرمك مجزوم، لكن الذي جزمه ماذا؟ في ذلك كلام، في ذلك خلاف. أولا نتفق على هذا أن الجزم ليس بلام الأمر المجزومة. إذن الجازم ماذا؟ فيه خلاف. لاحظ ماذا قال؟ قال والجمهور على أن الجزم في الآية، الآية أي آية؟ هذه التي تلوناها وتقدم منه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قال مثله في قولك ائتني أكرمك، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أحدها للخليل وسيبويه. التفتوا جيدا، الخليل وسيبويه قالوا الجزم بنفس الفعل الذي دل على الطلب وهو قل. الفعل قل دل على الطلب أو لا؟ دل على الطلب، فالجزم هو بماذا؟ بهذا الفعل، وقال بنفس الطلب، يعني الفعل الذي يدل على الطلب. ما الوجه في ذلك؟ الوجه ماذا؟ لماذا الجزم بهذا الفعل؟ نقول وذلك لأن معي هذا الفعل تضمن معنى إن الشرطية. إن الشرطية تجزم أو لا تجزم؟ تجزم فعلين إن الشرطية: إن تذهب إلى المسجد أذهب. الذي جزم أذهب وتذهب هو من؟ إن. قل هذا الفعل تضمن معنى إن الشرطية. جيد، معنى إن الشرطية ماذا؟ معنى إن الشرطية ماذا؟ هو التعليق، التعليق، تعليق مضمون جملة على مضمون جملة أخرى. إن تذهب أذهب، ذهابي علق على ذهابك، ذهابك، صح؟ قل أيضا تضمن التعليق. كيف؟ قل ترتب عليه شيء وهو إقامة الصلاة. قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة. لاحظوا، فهذا الأمر هو مقصود لذاته أو مقصود لترتب شيء عليه. قل هذا الأمر، هذا الطلب مقصود لذاته أو مقصود لترتب شيء آخر عليه؟ الجواب لترتب شيء آخر عليه، وهو إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة متوقفة عليه، معلقة عليه. يوجد تعليق أو لا؟ يوجد تعليق. قل يقيم، هو لم يقل قل وسكت، قال قل يقيم. قل يقيم، إذن إقامة الصلاة توقف على ماذا؟ على الطلب. فالطلب متضمن معنى التعليق، التعليق والتوقف، وهذا التعليق والتوقف هو معنى إن الشرطية، فيأخذ عمل إن الشرطية. لكن الفرق بين إن الشرطية وبين هذا الفعل أن إن الشرطية تجزم فعلين، هو يجزم فعلا واحدا. واضح أو لا؟ قال أحدها للخليل وسيبويه أنه بنفس الطلب، نفس الطلب يعني الفعل الدال على الطلب، وهو قل لما تضمنه، لاحظوا، من معنى إن الشرطية. إذن يوجد تضمين، هذا الفعل مضمن معنى إن الشرطية. معنى إن الشرطية ماذا؟ هو التعليق. قال لما تضمنه من معنى إن الشرطية، وهو التعليق والتوقف. جيد. كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك، ذلك يعني للتضمين، للتضمين. أسماء الشرط، أسماء الشرط، من، ما، متى، أين، إلى آخره، هذه مبنية أو معربة؟ تتذكرون في الألفية بعض الأسماء تبنى لأجل شبهها بالحروف، من ضمن أوجه الشبه، الشبه المعنوي التضمني، صح؟ ماذا قال ابن مالك؟ قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وهنا وكنيابة، إلى آخره. أسماء الشرط بنيت لأجل أنها تشبه الحروف في معنى الحروف، لاحظ. مثلا متى، متى تجي أجي، متى تذهب أذهب، متى هنا تضمنت معنى إن، إن تأتي أأتي. فإذا الأسماء معي الاسم ضمن معنى الفعل بني، ثبتوا، وعمل الجزم، عمل الجزم، لأن أسماء الشرط، أسماء الشرط تكون جازمة أو لا؟ تكون جازمة. هنا عندنا الفعل تضمن معنى الحرف وأيضا جزم لذلك. لهذا لاحظوا ماذا قال؟ كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك، يعني بسبب التضمين. واضح؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني هو للسيرافي والفارسي. نعم شيخ. نعم.
هذا يأتيني أكرمك، أكرمك مجزوم لأنه مسبب عن الإتيان، يعني الإكرام مسبب عن الإتيان، وهذا هو الشرط يعني في
معلق، يعني نقول معلق،
يعني هذا هو الشرط في جسم الفعل الثاني يعني بعد الطلب.
بلي.
أما هذا يعني الآية قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الإقامة الصلاة، ليس مسبب عن القول يعني.
لا مترتب مو هو. لا شيخنا هذا ائتني أكرمك، الثاني مجزوم بلا إشكال، لكن تحليل ذلك بيان السبب ماذا؟ أنتم الآن ذكرتم وجه من الوجوه أنه سبب وهذا يبينه بعد قليل، لكن هذا فقط لا، هذا هو 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 كلهم اتفقوا على ما ذكرتم، لا اختلفوا في ذلك، في ذلك تفصيل، الآن نبين الأقوال يتضح إن شاء الله. لاحظوا الآن هذا القول الأول، إذن القول الأول عنوانه التضمين، عنوانه التضمين. القول الثاني هو ما ذهب إليه السيرافي والفارسي، التبتوا، السيرافي والفارسي قالا هكذا، لاحظوا قالا الجواب مجزوم بفعل الطلب، أيضا بفعل الطلب، وهو قل، ولكن لأجل النيابة، تبتوا، لا لأجل التضمين وإنما لأجل النيابة. نيابة عن أي شيء؟ مناب الجازم. هذا قول معي معي، هذا القول هو الذي جزم يقيمه، لكن لا لأجل أنه مضمن معنى الحرف الجازم، وإنما لأنه ناب مناب الجازم. نظير ماذا؟ نظير ضربا زيدا، معي معي، ضربا زيدا، زيدا المفعول به منصوب صح؟ ما الذي نصبه؟ ضربا، ضربا التبتوا، لأنه ناب عن ماذا؟ ناب عن اضرب، ناب عن فعل الأمر اضرب، واضح؟ اضرب زيدا الأصل، حذف الفعل ناب عنه ضربا. في محل الكلام معي معي، عندنا جازم وعندنا فعل الشر، حذف الجازم وحذف فعل الشر، ناب منابه الفعل الطلبي وهو قول. يعني الأصل هكذا معي، الأصل إن تقل أقيموا يقيموا، معي معي، إن تقل أقيموا يقيموا، هذا الأصل. حذف الجازم إن، وحذف فعل الشر، وحذف متعلقه، إن تقل أقيموا حذف، كله حذف، ناب منابه ماذا؟ قل. فإذا الجازم هو قل، لكن لأجل النيابة وليس لأجل التضمين. ما أدري واضح؟ قال والثاني للسيرافي والفارسي أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدر. التبتوا عندنا شرط مقدر، وهذا الشرط المقدر هو الجازم كما ذكرت لكم، إن تقل أقيموا يقيموا. هل لذلك نظير أيها المصنف؟ قال نعم، كما أن النصب بضربا في قولك ضربا زيدا لنيابتي عن اضرب، لا لتضمنه معنى كما هو القول الأول. القول الأول قال بالتضمين، هنا قال بالنيابة، واضح؟ جيد. القول الثالث، القول الثالث هو قول الجمهور، قول الجمهور، نحن نتحدث عن الجمهور، ماذا يقصد بالجمهور هنا؟ والثالث للجمهور، يعني ما عدا الخليل وسيبويه وما عدا السيرافي والفارسي، يعني ما عدا القولين الأول والثالث. اكتبتوا القول الثالث، يقول الفعل يقيم مجزوم بشرط مقدر، بشرط مقدر، اكتبتوا، ليس بالطلب المذكور وإنما بشرط مقدر. جيد، الشرط المقدر ما هو؟ هو الفعل الذي الفعل الشر مقدر والذي دل عليه الطلب. تبتوا هذا الطلب الموجود دال على الجازم، إذن هنا لا توجد نيابة ولا يوجد تضمين، وإنما هناك شرط مقدر محذوف غير مذكور هو الذي جزم ودل عليه هذا الفعل الطلبي. قال والثالث للجمهور أنه بشرط مقدر بعد الطلب. جيد جدا. هنا يأتي هذا السؤال الآن، ثلاثة أقوال، أيها المصنف أي الأقوال الثلاثة هو الأرجح؟ يقول القول الثالث هو الأرجح، القول الثالث أرجح من الأول وأرجح من الثاني. أما أنه أرجح من الأول، التفتوا جيدا، طبعا هو يشترك مع الأول الثالث والأول في مخالفة الأصل، القول الثالث مخالف للأصل والقول الأول مخالف للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو الجزم مع إثبات أداة الشرط. الجزم يكون بأداة شرط مذكورة، صح؟ هذا الأصل. هنا عندنا جزم وأداة الشرط غير مذكورة، أو لنقل الجازم غير مذكور، صح؟ هذا خلاف الأصل. الذكر هو الأصل، عدم الذكر ليس أصلا، فهما متفقان في مخالفة الأصل، ولكن مع ذلك يوجد، التفتوا، مرجحان للقول الثالث. عندنا مرجحان للقول الثالث. طبعا القول الثالث معي، شنو عنوان القول الثالث؟ الحذف. القول الأول عنوانه التضمين. الحذف هنا يترجع على التضمين لأمرين. الأمر الأول معي التضمين فيه تغيير، تبتوا، تغيير معنى الأصل. الحذف لا يوجد فيه تغيير معنى الأصل، هذا يحتاج إلى توضيح. طبعا المطلب دقيق وأرجو التركيز، المشكلة الوقت لا يسعفنا كثيرا. عندنا فعل الطلب، معي فعل الطلب في الأصل موضوع لأي شيء، كلمة قل، اكتب، ادرس إلى آخره، هذا في الأصل موضوع لأي شيء. الجواب في الأصل هو موضوع ليدل على طلب مدلوله بذاته. قل يعني قل، اكتب يعني اكتب، كتابة مدلول الفعل مطلوب منك، هذا هو الأصل. وليس الأصل أن يكون وسيلة لترتب غيره عليه، وليس الأصل أن يكون مقصودا لغيره، الأصل أن يكون مقصودا لذاته، لا أن يكون مقصودا لغيره. هنا ماذا؟ قل لعباد الذين آمنوا يقيموا، هذا القول ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لأجل إقامة الصلاة عليه. الصلاة تترتب عليه، فهو ليس مقصودا لذاته. مرة أقول قل واكتب وادرس، هذا كله مقصود لذاته، ومرة أقول قل يقيم، يعني الصلاة إقامة الصلاة مترتبة على القول. فعل الطلب مقصود في الأصل لذاته أو لغيره؟ الجواب لذاته. في الآية هو مقصود لغيره، هذا إخراج لصيغة الطلب عن مقتضى الأصل، ففيه تغيير لمعنى الأصل أو تغيير للأصل لأصل الوضع. جيد، هذا إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بالتضمين، هذا يترتب على القول بالتضمين بالقول الأول. أما على القول بالحذف، لا، على القول بالحذف هذا ما عندنا، لا يوجد تغيير في معنى الأصل. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تضمين الفعل، معي تضمين الفعل معنى الحرف، موجود أو لا؟ نحن عندنا الاسم يتضمن معنى الحرف، الفعل أيضا يتضمن معنى الفعل، معنى الحرف. المصنف يقول إما أنه غير واقع، ما عندنا فعل يتضمن معنى الحرف، وإما أنه ماذا؟ وإما أنه غير كثير، قليل. واضح؟ فنحن حينما نقول بالتضمين فهذا قول بشيء غير واقع أو بشيء ليس كثيرا، ليس كثيرا. هذان مرجحان للقول بماذا؟ للقول بالحذف، يعني القول الثالث، لا للتضمين وهو القول الأول. قال وهذا أرجح، يعني القول الثالث، من الأول، يعني من التضمين، لأن الحذف هو مفاد القول الثالث، والتضمين مفاد القول الأول، وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل، كل منهما خلاف الأصل، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل. طبعا هو ما بين ما معنى تغيير معنى الأصل، لكن بعد اتضح إن شاء الله. هذا واحد، ولا كذلك الحذف، الحذف ليس فيه تغيير معنى الأصل. بعد، والأمر الثاني، وأيضا فإن تضمين الفعل معنى الحرف إما غير واقع أو غير كثير. جيد، إلى هنا اتضح أن القول الثالث أرجح من الأول. جيد، هل هو أرجح من الثاني؟ نعم، القول الثالث أرجح من الثاني. الثاني ماذا كان مفاده؟ النيابة، فالحذف أرجح من النيابة. لماذا؟ التفتوا معي، يقول النائب عن الشيء، إذا ناب شيء عن شيء، النائب عن شيء يؤدي معناه، صحيح؟ يؤدي معناه، لكن الفعل الذي دل على الطلب في المقام لا يؤدي معنى الشر. أنت ماذا تقول؟ قل نائب مناب إن الشرطية، قل هل هو بمعنى إن الشرطية؟ لما تقول هذا ينوب عن ذاك، ينوب عن ذاك يعني يؤدي معنى، يكون بمعنى ذاك. الفعل الذي يدل على الطلب لا يؤدي معنى الشر، ولذلك لا يقع شرطا. الفعل الطلبي لا يقع شرطا. الآن لما نأتي إلى فعل الشرط وجواب الشرط، الفعل الذي يدل على الطلب لا يقع شرطا، يمكن أن يقع جوابا لكن يقع شرطا لا. إذا لم يقع شرطا فكيف يكون بمعنى الشرط؟ هذا علامة على أنه لا يؤدي معنى الشرط. واضح؟ فإذا أما الحذف الحذف جائز، فالحذف يكون أرجح. قال: ومن الثاني لأن نائب الشيء يؤدي معناه والطلب لا يؤدي معنى الشار. جيد. ثم قال: وأبطل ابن مالك بالآية. عندنا وقت؟ نعم، خمس دقائق. هذا كلام كثير، هذا يبقى إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.